بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية.
رب العالمين،
نسأل الله سبحانه وتعالى
على
أن ينفع به الجميع
وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس السادس عشر.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاة قبل بدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلى آخر الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فيه، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فرضيته، وتقدم القول بقتل تاركه مع الإقرار والاعتراف بوجوبه. وقوله فاسمع واتبع مأخوذ من قول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث اليوم في الركنين الأخيرين من أركان الإسلام وشرائع الدين، كما تقدم الكلام عنه في أول حديث جبريل. فالدين قول واعتقاد وعمل، اعتقاد بالقلب والجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزداد بالذكر والطاعة وينقص بالذنب والمعصية. تقدم الكلام على الركن الأول وهو الشهادتين، الركن الثاني وهو الصلاة، وبينا أن الكفر الناقل عن الملة إنما هو في هذين، والثالث وهو الزكاة، وقد تقدم التفصيل فيه في لقائنا السابق. واليوم الكلام على الرابع والخامس وهو الصيام. وكان قد أجمل ما أجمل فيما أجمل الشارح رحمه الله تعالى في الأركان السابقة الكلام على بقية الأركان الخمسة، إذ اتفقوا على الصلاة واختلفوا فيما عداها. واليوم الكلام على هذا الركن، ألا وهو الصيام، فهو الرابع والخامس الحج، ونظمهما في قوله: والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. والصيام كما عرفه رحمه الله الإمساك في اللغة، الإمساك مطلق الإمساك، فمن أمسك عن الأكل فهو صائم، ومن أمسك عن الكلام فهو صائم. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والخيل إذا أمسكت عن الجري وإجرائها في خوض المعارك فهي ممسكة، خيل صيام وخيل تحت غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجم، وتعريفه في الشرع كما سمعتم. هذا تعريف المصنف رحمه الله، إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وهذا قد عرفه به جماعة من أهل العلم، إلا هو إمساك بنية مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. وبين رحمه الله متى فرض، وأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكلها كانت في الصيف، ولم يكن منها 30 إلا شهرين، والباقي كلها 29، كما ذكر ذلك أهل السير في أخباره صلى الله عليه وسلم. والزكاة كانت مع الصيام، فرضت في السنة الثانية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على فرضية الصوم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتقدم معنا حديث أركان الإسلام، وأن منها صيام رمضان، جاء ذلك في حديث عمر وفي حديث ابن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، فهو ثابت بالكتاب والسنة، وقد أجمع المسلمون على ركنيته وفرضيته وكفر من جحده، هذا لا شك فيه. لكن من لم يجحد وارتكب هذا المحرم فانتهك حرمة الصيام فأفطر، هذا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، في أصح قولي العلماء أنه لا يكفر. قد تقدم شيء من ذلك عند ذكر الزكاة، فإذا كان جاحدا فهو كافر وإلا فلا. قد جاء ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا انتهك وليس بجاحد فهو تحت المشيئة، ولكنه يتهدد ويتوعد ويعاقب العقوبة البليغة لانتهاكه هذا الأمر العظيم. فإنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإفطار عمدا من الكبائر. يقول شيخ الإسلام: الإفطار عمدا من الكبائر. ولا شك أن من تعمد ذلك وفعله فهو مهدد بالوعيد العظيم عند الله جل وعلا، وهذا لا يفعله إلا من ضعف يقينه وضعف إيمانه بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين هذه الأمور كما قلنا لكم، فبين قولي السلف في ذلك في الزكاة والصوم والحج. وأما القول بكفره فهذا إنما يتوجع من ورد عنهم من السلف في الجحد لفرضيته. نعم.
الركن الخامس الحج، وهو على من يستطيع، أي من استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ذكر الله تعالى تفضيله في سورة البقرة من قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: إليه تحشرون. واشتراطه الاستطاعة فيه واشتراطه الاستطاعة فيه مصرح
عندك بالهاء اشتراطه ولا اشتراط
بالهاء
بالهاء
نعم
لا بدونها واشتراط الاستطاعة فيه مصرح به في الآية اشتراط الاستطاعة فيه
واشتراط الاستطاعة فيه مصرح به في الآية وفي حديث جبريل وفي حديث معاذ وغيرهما وغيرها وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة ولا خلاف في كفر من جحد فرديته وتقدم الخلاف في كفر تاركه مع الإقرار بفرديته
وهذا فيما تقدم معنا تذكرونه في الأركان حينما تكلمنا عليها وذلك لأن الحج على التراخي وجوبه على التراخي إذا بلغ الإنسان وكلف لا يجب عليه حتى يستطيع فقد يبلغ وهو غير مستطيع فلما كان فيه الأمر على التراخي لا على الفور حين البلوغ مثل الصلاة كان الأمر فيه مختلفا عن الصلاة فالله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يجب عليك إذا توافر فيك مع البلوغ الاستطاعة والشروط الأخرى التي تكلمنا عليها في موسم الحج التسعة أليس كذلك؟ فهذا منها فلما كان وجوبه على التراخي لم يكن هناك ما يشبه إلحاقه بالصلاة فاختلف فهنا اشترط فيه الاستطاعة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا الذي سمعتم ولا خلاف في من جحد فرضيته وركنيته ووجوبه فهو كافر وإن حج بعد لكن الكلام في من لم يجحد فإنه قد تكون لديه من الأعذار ما يخفى على الإنسان وقد يتهاون في هذا وإذا كان كذلك فكما تقدم معنا الخلاف فيما سبق الصحيح أنه لا يكفر والتعجل إليه مندوب التعجل إليه مندوب نعم
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ورواه أبو داود بلفظ من أراد الحج فليتعجل وروى الإسماعيلي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا
نعم.
وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري رضي الله رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين وروى البغوي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم بنحو هذا والله أعلم.
فهذا واجب موسع، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. في أول الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فهو واجب موسع، لك أن تحج الآن، ولك أن تحج كذا، ولك أن تحج كذا، ولك أن تحج في سنة كذا. ولكن المبادرة مطلوبة ومشروعة، فلما لم يكن واجبا على المرء إلا في العمر مرة فهو واجب موسع، فليس أمره كأمر الصلاة. ومن هنا حصل فيه الخلاف كما قلت لكم. نعم.
وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم يعملوا بها، ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع.
فهو تطوع. إذن هذه المدة كلها صالحة لأن يؤدى فيها الحج من سن تكليف الإنسان إلى آخر حياته قبيل وفاته، كله صالح لأداء الحج، فهو واجب موسع. فاختلف عن الصلاة، فلما فارقها من هذه الصورة من هذه الحيثية اختلف في الحكم عنها في أصح قولي العلماء، ولعلنا نقف عند هذا. نعم. وبعد ذلك الأمور التي تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي والأخبار لها باب آخر. نعم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.